الكاف يتعين المسح بباطن الكاف أم يجوز المسح بالكف مطلقة سواء كان بالباطن أو
بالظاهر؟
هذا هو الأمر الجديد الذي يذكره المصنف. المصنف يقول خب احنا والأخبار مطلقة قالت امسحوا بأيديكم واليد كما تطلق على الباطن كذلك يا اخوان تطلق على فالمفروض اقول المفروض احنا والأخبار التي تحدثت عن التيمم المفروض نقول بجواز الامرين جواز المسح بالظاهر وجواز المسح بالظاهر لان الباطن والظاهر يقال لهما يد هذا اول لكن قد يستدل على وجوب المسح بالباطن دون الظاهر بهذا الدليل دليل هذا اقول المتعارض ما هو متعارض ان يمسح الانسان بظاهر كفه ام يمسح بباطن كفه ها بالباطن اذن فالمتعارف هو ماذا المسح بالباطن والمسح بالظاهر متعارف ام غير متعارف اذن وصلنا الى هذه المقدمه الاولى ان المسح بباطن الكف متعارف وان المسح بظاهر الكف ماذا غير متعارف هذا واحد ثاني والروايات التي نتحدث عنها كانت في مقام ماذا في مقام تعليم كيفية التيمم روايات بيانية هذه المقدمة الثانية من هاتين المقدمتين راح أبتدي الآن بعد أن بينت في المقدمة الأولى أن المسح بالباطن متعارف وأن المسح بغير وأن المسح بالظاهر ماذا ليس متعارفا وأن الروايات هذه روايات ماذا بيانية روايات ماذا تعليمية تعلم الناس كيفية التيمم من هاتين المقدمتين راح أنا أستدل أقول بما أن الروايات تعليمية والمسحور بظاهر الكف ليس متعارفا فكان ينبغي بالروايات ينبغي لو كان جائزا لكان على الروايات ماذا أن بينت ذلك بما أنها لم تبين ولم تتحدث عن المسح بالظاهر إذن فهي تريد ماذا خصوصا خوف لقائل أن يقول كذلك الروايات كما لم تتحدث عن المسح بالظاهر لم تشر صراحة إلى المسح بالظاهر كذلك هي لم تشر صراحة إلى المسح بالباطن فلماذا ذهبتم إلى المسح بالباطن أقول لأن المسح بالباطن ماذا متعارف وإذا كان متعارفا يحتاج إلى أن ينبه الإمام عليهم لا يحتاج نعم المسح بالظاهر لأنه ليس ماذا متعارفا فلو كان جاهزا لنبه الإمام عليه حيث أنه لم ينبه واضح إن شاء الله أخوان واضح الشيخ يقول حكاية ما أدري قال هذا الاستدلال لو تم لو خل بها لو هذا الاستدلال لو تم فيتعين المسح بالأقوى فيتعين المسح بالباطن أما إذا لم نقل بتمامية هذا الاستدلال ماذا؟ فنتمسك بإطلاق اليد الشامل للظاهر وللباطن. استفدت الحكاية الشيخ؟ الشيخ ايش قال؟ سلم باستدلالنا المتقدم ان المذهب الباطن متعارف لا يحتاج الى التنبيه، بينما المذهب الظاهر غير متعارف فيحتاج الى التنبيه، والامام لم ينبه منه ولا يريده. الشيخ ما قال هذا استدلالكم تام، ولا قال هذا استدلالكم ليس جمعون اخوان ماذا ليس بتام، بل حتى هاي الحكاية قال هذا الاستدلال لو تم لتعين ماذا المسح بالباطن. ما يحتاج لو تم، وكأنه يقول أن هذا الاستدلال يمكن ماذا أن يناقش فيه. لا 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 لا
شيخنا بإطلاق الآية يناقش،
ها
بإطلاق الآية
لا
العبد
يناقش
على الأفضل
شيخنا،
ها
يمكن المناقشة
بأن الإمام فعل الأفضل.
جيد ممتاز ممتاز. لا 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 عفوا
شيخنا، بالنسبة للطهارة الفرادية هي بدل عن الطهارة المائية،
ها
الطهارة الفرادية هي بدل عن الطهارة المائية، فما ثبت أن الطهارة المائية من المسح من جواز المسح من الظهر والباطن وثابت من الطهارة الفرادية.
هذا قياس
ذات هذا الشيء.
نعم
شيخ. أريد الأخوة أولا يعرفون أنا وين قاعد أحكي. قلت إحنا استدلينا على وجوب المسح بالباطن بقولنا أن المسح بالظاهر ليس متعارفا، فلو كان مرادا لنبه الإمام عليه، لأن غير المتعارف ينبغي ماذا؟ أن ينبه عليه. مو نقول إحنا بالنحو صوت مو الأخوان، مو نقول كل ما جاء عن أصل على أصله يبحث يسأل عن علته أو لا يسأل. متى يسأل عن العلة؟ ما لو كان على خلاف الأصل. كذلك هنا إذا جاء الشيء بحسب المتعارف يحتاج إلى تنبيه أو لا يحتاج إخوان. متى نحتاج إلى التنبيه؟ إذا كان على خلاف ماذا؟ المتعارف. فلو كان المسح بالظاهر جائزا وهو على خلاف المتعارف لنبه الإمام عنه، وحيث أنه لم ينبه إذن هو ليس بجائز. الشيخ من يسمح هذا الكلام منه يقول استدلالكم لو تم فيجب المسح بالباطن. قلنا هاي الحكاية لو تم يعني أن استدلالنا يمكن أن يناقش فيه. المناقشة ممكن أنا أناقش بطريقتين. الطريقة الأولى اللي أشار لها الشيخ جاسم وسيأتي من المصنف في المبحث البعدي يناقش بنفس الطريقة. أقول إحنا نتحدث عن ماذا؟ عن فعل. أنت بمن استدللت؟ إحنا نتحدث عن ماذا؟ عن فعل الإمام بالروايات. مو استدللت أن هذه الروايات روايات تعليمية؟ مو المقدمة الثانية أخوان جاوبوني، ذكرت في استدلالي مقدمتين. المقدمة الأولى أن المسح بالظاهر ليس متعارضا، والمقدمة الثانية أن الروايات هذه روايات ماذا بيانية تعليمية. أقول بهذه الروايات البيانية التعليمية كصحيحتي زرارة اللي مرت بالأمس، أقول إحنا نتحدث عن قول الإمام لو عن فعل الإمام.
فعل الإمام
فعل الإمام
فعل الإمام
وهل فعل الإمام لا شيء حسي، وهل فعل الإمام يدل على الوجوب؟ هذا ترى مطلب مهم جدا، بالمناسبة من المناسبات أنا تحدثت عنه. الإمام إذا فعل شيئا فهل فعله هذا يدل على الوجوب؟ هذا واحد. الإمام إذا ترك شيئا فهل تركه هذا يدل على الحرمة؟ هذا بحث مهم جدا. أنا ما أريد أخوض فيه، لكن أقول اتفقوا على شيئين واختلفوا بعد في أمور. اتفقوا أن فعل الإمام أن الإمام إذا فعل شيئا فهو جزما ليس بحرام. لماذا؟ لأن الإمام
لا يفعل
هذا. وإذا ترك شيئا فهو ليس بواجب لأن الإمامة لا يترك الواجب. هذا قدر متفق بين الجميع. هذا واحد. ثاني، واضح هذا القدر المتيقن الأول المتفق عليه بين الجميع، أن الإمامة إذا فعل شيئا فهو ليس بحرام لأن الإمامة لا يفعل الحرام، وأن الإمامة إذا ترك شيئا فهو ليس بواجب لأن الإمامة لا يتركه الواجب. هذا واحد. ثانيا أيضا هذا المقدار متفق عليه، أن فعل الإمام أحسن أعم من الوجوب والاستحباب. الإمام عندما يفعل شيئا فقد يكون ذلك الشيء ماذا؟ واجبا، وقد يكون ماذا؟ مستحبا. لهذا أنت تأتي مثلا تستدل على وجوب صلاة الغفيلة لأن الإمام عليه السلام كان يفعلها يصليها، نقول لك فعل الإمام ماذا؟ أعم من الوجوب والإستحباب. هذا أيضا متفق عليه. شنو المختلف فيه؟ هم خلنا نعطيكم جهة اتفاق أخرى، أن الإمام عليه السلام لا يواظب لا يداوم على ترك المستحب ولا على فعل الإمام. إذا كان مثلا التساوي في الصلاة مكروها فإن الإمام قطعا لا يداوم عليه، وإذا كان مثلا المضمضة قبل الوضوء مستحبة فإن الإمام لا يمكن أن يداوم على تركه. هذا أيضا قدر متيقن. وين اختلفوا في هذه النقطة؟ أن الإمام عليه السلام يمكن أن يفعل المكروه ولو لمرة، وأنه عليه السلام يمكن أن يترك المستحب ولو لمرة. نعم هو لا يواظب على ترك المستحب وفعل المكروه، لكن هل يفعل المكروه ولو لمرة وهل يترك المستحب ولو لمرة؟ بحثهم. منهم من قال كما أن الإمام لا يداوم على فعل المكروه، هو أصلا لا يفعل ماذا؟ المكروه. كما أن الإمام لا يداوم على ترك المستحب، هو أصلا لا يترك ماذا؟ المستحب ولو لمرة واحدة. هذا واحد. ومنهم من قال لا، إذا إحنا نشوف الإمام دائما 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 يصلي الغفيلة ولم يتركها ليوم واحد، راح يشيل بادر الأذهان أنها ماذا؟ واجب. فالإمام يتركها ولو ليوم واحد ليبين للناس أنها ماذا؟ ليست واجبة، لأننا قلنا أن المعصومة يتركها ولا يترك الواجب. هذا بحث جيد. أرجع إلى مطلوب الشيخ بحجاجة لو تم، يعني يريد أن يشير لأن دليلنا يمكن أن يناقش فيه. المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ جاسر، شنو المناقشة الأولى؟ أقول أن الإمام عليه السلام وإن سلمنا بأنه مسح عندما تيمم أمام زرارة مسح بباطن، لكن فعل الإمام عندما مسح بباطن الكف هل يدل على وجوب المسح بالباطن؟ لا، لأن فعل الإمام أعم من الوجوب. هذا هو. وهذا كلامكم شيخ جاسم جيد. أو أقول لا، المناقشة هكذا. قول ما قلته بالأمس ولم يلتفت إليه أحد من الأخوة، أن هذه الروايات بيانية، والروايات البيانية نتحدث فيها عن كلام المعصوم لو عن فعل المعصوم، عن فعل المعصوم. إذن فهي دليل ماذا؟ لب. والدليل اللب يمكن أن يحول فيه على الإطلاق والتقييد. هو الـ إحنا كيف استدل هذا الاستدلال؟ أن اليد مطلقة شاملة لكل ماذا؟ للمسح بالظاهر وبالباطن. احنا قلنا لا، المسح بالباطن، المسح بالباطن هو
المتعارف.
لهذا الاطلاق المتقدم يقيد بان المسح بالباطن هو اصلا الكلام عن اطلاق وعن تقييد يجري هنا او لا يجري. واضح ان شاء الله؟ نعم. عندما ننتهي الى الجواز، جواز المسح بالباطن او بالظاهر، فان الاحوط ماذا؟ المسح بالباطن. هذا المطلب الثاني. اطبق على بعض.
واما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يطبق بالضرب الظاهر ايضا باعتبار كونه الفرد متعارف.
كونه الهابي كونه
باطن.
احسنتم، كون الضرب بالباطن هو الفرد المتعارف. بل
فلو كانت الاخبار البيانيه تطبق الاعم لنبهت على ذلك.
فلو كانت الاخبار البيانيه تصدق او تريد ذلك، شنو ذلك؟ المسح بالظاهر لنبهت عليه بأنه خلاف المتعارف، وما كان خلاف المتعارف ينبغي أن ينبه عليه، وحيث أن الروايات لم تنبه. إذن فلا يراد إلا المسح بالباطن. هذا أمر جديد. زين، سلمنا بأن المراد الضرب للوضع، هذا واحد. وسلمنا بأن الضرب يكون بباطن الكلمة. السؤال، هل نضرب بكلتا اليدين؟ هل نضرب بكلا الكفين؟ أم يكفينا الضرب بكف واحد؟ بكف واحد، واضح؟ هل الضار والمس يكون بالكفين معا أم لا يكفي في الضرب والمس أن يكون بكف ماذا؟ واحد. هذا هو الفطر. الشيخ المصنف يقول الظاهر أن المراد من الضرب، وأن الضرب لا يتحقق إلا بأن نضرب بالكفين. دليله، يقول دليلي رواية زرارة الثانية التي تقدمت بالأمس، وراح نشوف دلالتها. فإن الزرارة ينقل أن الإمام ضرب بكفين. هذا إن قلت صحيح رواية الزرارة الثانية عبرت بالكفين، إلا أن رواية الزرارة الأولى عبرت ضرب بيده، فنحن ورواية الزرارة الثانية قد ننتهي مع المصنف إلى أن الضرب ينبغي أن يكون بالكفين. نحن ورواية زرارة الأولى عندما عبر الإمام ضرب قال بيديه، لو بيده ننتهي إلى كفاية الضرب باليد الواحدة. الشيخ المصنف يقول لا. خب، أما رواية زرارة الثانية فقد صرحت بأن الإمام ضرب بكفين، وأما رواية زرارة الأولى التي عبر فيها زرارة بأن الإمام وضع يده أو ضرب بيده فليدها هنا لم يرد منها، خلونا عبر التعبير ولو مسامحي، لم يرد منها ماذا؟ اليد الشخصية، اليد الواحدة، وإنما أريد منها جنس اليد، وجنس اليد كما يصدق على الواحد كذلك يصدق على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى واضح إن شاء الله. وراح نأتي إلى قرائن في نبي الزرار في رواية الزرار الأولى التي عبرت باليد، وراح نستعير مطلب سيأتي رواية الكاهن التي يتحدث فيها عن كيفية المسح، هل يمسح الوجه بأكملها من الجبهة والجبينة، هم راح يشوفون الإمام يعبر باليد، لكن هناك قرينة دالة على أن المراد باليد ليست اليد باليد الواحد بل اليسار. خلينا بس بلد هذا سيد هذا جيد 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 ممتاز، هذا استدلال آخر احنا مجدينه. شيخ جاسم يقول لو سلمنا بأن الضربة بيد واحدة هذا يصحيح يقدر يمسح الجبهة والجبينين بيد ماذا واحدة، لكن شلون يمسح الكفين بيد واحدة؟ يمسح حتى الكف هذا بيد، لكن الكف شلون يمسح؟ واضح استفدتوا شيخ حسين استفدتوا؟ عيدها
حتى لو راد يمسحنا بالكف الواحد والمسح غير من الأعلى إلى الأسفل.
أقول إحنا عندنا قولان، نقول أن الضرب ينبغي أن يكون بالكفين، دليلنا على ذلك رواية ماذا زرارة الثانية. لو سلمت افتراضا أن هناك قول آخر يقول بكفاية اليد الواحدة استدل على هذا القول الافتراضي، استدل عليه برواية زرارة الأولى حيث عبر فيها ضرب بيده. أقول لا سيأتي قراءة لفظيكم، شيخ جاسم استدل استدلالا عقليا قال لو كان الضرب باليد الواحدة كافيا طبقون الشيخ حسين طبق للتيمم، التيمم عبارة عن مسح الجبهة والجبينين ومسح الكفين، وقلنا بكفاية الضرب والمسح بيد واحدة، هل سيمسح الجبينين بيد واحدة ممكن؟ ممكن مو؟ يمسح الكف هذا بيد واحدة ممكن؟ ممكن، شلون يمسح هذا؟
ضربة أخرى
ها؟ إذا استعملت أنت ماذا؟
يدين
نفس اليد شيخ لكن كفعتين.
سيدنا هاي إيدك اليمنى، وين إيدك اليمنى؟ هاي اليمنى، إذا أضرب بإيدك أمسح أمسح للكفين بإيدك نمسح
نفس الضربة؟
أمسح بإيدك ونقول بكفاية الضربة الواحدة
يضرب
سيدنا إلك بيت أبو الأربعمائة متر أبو الأربعمائة، لأن أنت لك خصوصي يعني الباقين طيهم 200 متر، إلك أبو الأربعمائة إذا مسحت الكفين بيد واحد شلون
تمسح؟ عقلا ما يصير
ما يصير، واضح سيدنا التبت واضح ترى المسألة حتى احنا ما نريد القرينة العقلية، راح تشوفون نفس الرواية بها دلالة على أن المراد باليد جنس اليد، وإذا كان المراد باليد جنس اليد وليست اليد الواحدة الشخصية بعد تصدق على اليدين على الكفين أم لا تصدق؟ تصدق كما ستره بل.
وهذا البيان
لتوجيه رأي
المحفوظ اجتمع وإلا مستبى أرقاب
ونه
تعالى
بل هذا تتم للبحث السابق بل كفاية
الغرب والمسح ولو والظاهر
شنو ولا الا انه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط
نمسح
بالباطن، ها نمسح بالباطن لانه ان كان المسح جائزا بالظاهر وبالباطن فالمسح بالباطن حقق احد فردين جواز، وان كان المسح بالباطن متعينا فقط مسحت بالباطن.
واما لو يلزم الضرب لكلتا اليدين دون الواحده فالتعمير بالكفين
بس
في صحيحة زرارة
ارجعونا شيخنا صحيحة زرارة الثانية وبعد هذا صحيحة زرارة الأولى وبعدها بالأمر الثالث اللي هو بالي صحيحة الكاهلي بس.
وفي صحيحته الأخرى ووضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض.
وضع ماذا أخوان؟
كفيه
بلش الأولى رجعنا
الأولى
أي بلش.
في صحيح الزرارة سألته أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده.
هو بيده هذا احتمال يراد منها ماذا؟ جنس اليد. وبعد إذا كان المراد جنس اليد ماذا؟ شاملة للكفين مو؟ واحتمال يراد منها اليد الواحدة الشخصية. خلينا نكمل الرواية بلش.
والتعبير باليد
لا 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 كمل الرواية. فضرب
بيده على الأرض.
على الأرض انتهت الرواية. خب خلينا نشوف رواية الكافر بلش.
والتعبير باليد بالأولى لا ينافي ذلك بعد كونها اليد من قبيل الجنس.
من قبيل الجنس لا شيخنا المطلب بعد اكو رواية للكاهلي اخر الصفحة بيه.
فمن الاول صحيحة الكاهلي سألته عن التيمم فقال فضرب بيده.
خوب الامام ضرب بيده. هسه انتم تقولون المراد باليد اليد الواحدة مو اخوان؟ هسه انتم تتمت الرواية بيه.
على المصاب فمسح باحدهما وجهه
فمسح
بهما
فمسح بهما. إذا كان الإمام يتحدث عن يد واحدة المفروض يقول فمسح بهما أم بها؟
بها.
الإمام ماذا عبر بهما؟ وهذا ضمير ماذا تثنية؟ يعني أن الضربة حصل بيد واحدة أم بيدين؟ واضح إن شاء الله. خير جيد أرجع المطلب زين أمر جديد. سؤال خب سلمنا بالضرب وسلمنا بأن الضرب يكون بباطن اليد وسلمنا أن الضرب يكون بالكفين لا بكف ويد واحد سلمنا بكل هذا. لكن هاتان اليدان وهذان الكفان هل أضعهما دفعة واحدة معا أم لا يجوز أن تضع أحد الكفين ثم بعد ذلك ماذا تضع الأخرى؟ يعني بعبارة أخرى في ضرب الضرب على الأرض هل تشترطون الدفعة الواحدة يعني تضرب في وقت واحد بكلا الكفين أم لا تجوزون التدريج تضرب باليد اليمنى أو باليسرى ثم بعد ذلك تضرب بالأخرى على التتابع؟ هل تجوزون التتابع أم تشترطون الدفعة الواحدة؟ هذا هو المطلب الجديد. شوف الاستدلال اسمعوا هذا المطلب. واضح أنا وين راح أحكي شيخ جاسم؟ واضح أقول بعد أن فرغنا من وجوب الضرب بالكفين هل يجب أن نضرب بالكفين في وقت واحد أم ماذا؟ أم يجوز لنا أن نؤخر أحد الكفين عن الآخر ونقدم الآخر فنضرب باليمنى ثم بعده بثانيتين بعشر ثواني 20 ثانية نضرب بالثانية؟ هل يجوز هذا أم يتعين ذلك؟ الجواب يقول أولا مقدمات. المقدمة الأولى أن الروايات هذه روايات ماذا بيانية. سمعون إخوان ماذا الغرض منها؟ ماذا تعليم. هذا أول. هذه المقدمة احنا عولنا عليها في ما سبق. ثانيا أي الطريقتين غريبة وأيها ليست بغريبة؟ أنك تضرب بيديك معا أم تضرب بالأخرى والثانية تبقى معلقة ثم تضرب بها؟
ثانية غريبة.
ها؟
ثانية غريبة.
ثانية غريبة بعد الشيخ حسين شايفة خوف. هذا الضرب المتتابع ظاهر الشيخ شايفة. بعد احنا خوف نسأل الشيخ حسين ليش احنا نروح بعيد؟ شيخ حسين والعودة عليه، أنا ما مجربه ما مجربه. شيخ حسين يقول المألوف أن يكون الضرب ماذا؟ دفعة واحدة، والغريب ماذا؟ أن يكون الضرب تدريجيا، يعني نضرب بإحدى اليدين ثم بعد ذلك نضرب بالأخرى، يقول هذا غريب. صارت عند مقدمتها، المقدمة الأولى أن الروايات في مقامه ماذا؟ التعليم والبيان. ثانيا وأن الضرب بالدفعة الواحدة هو المألوف، وأن الضرب بالتدريج ماذا؟ غير مألوف. طيب فلو كان الإمام عليه السلام زرارة رأى الإمام، مو رأى فعل الإمام ولم ينقل قول الإمام، رأى الإمام تيمم الإمام أمام زرارة، وزرارة يحكي لنا ماذا؟ تيمم الإمام. أقول لو كان الإمام قد فعل ذلك وضع يده الأولى ثم بعد ذلك وضع الأخرى بنحو التدريج، والأخوة قالوا بأن هذا النحو من الضرب ماذا؟ غريبون. كان المفروض بزرارة ماذا؟ أن ينبه على تلك المسألة الغريبة، يقول الإمام عندما ضرب بكفيه أنزل اليمنى ثم بعد ذلك أنزل اليسرى. زرارة علق على هذا، أشار إلى هذه الملاحظة، لا وإنما قال الإمام ضرب بكفيه، وحيث أن الضرب بالكفين المألوف منه الدفعة الواحدة وزرارة لم ينبه على الغريب، إذن الإمام فعل ماذا؟ المألوف أم الغريب؟ المألوف، لأن الإمام عليه السلام لو فعل غير ذلك لنبه زرارة، أو لنبه نفس الإمام، قال لو عندما تضربون يجوز هذا ويجوز ذا. واضح إن شاء الله. طبق عباس
الطهارة
الترابية هي بدل عن الطهارة المائية والترتيب
ثابت في الطهارة المائية، فالمفروض
الحفاظ على هذا الترتيب بدليل تقدم مسح الوجه على مسح
اليدين.
جاوب شيخنا. شنو انت زاير ابو حنيفة؟ قل لي زاير ابو حنيفة. خاف من رحت للكاظمية انت ابو حنيفة، ترى واحد بعد الجسر واحد قبل الجسر، خاف اشتبهت. يا شيخ سعد طبعا المصنف الى تعليق هنا، شو يقول؟ مو على شيخ سعد، على هذا المنطق يقول احنا هذا استدلالنا، نقول الضرب بالتدريج غريب، ولو كان الامام قد فعل ذلك لنبه عليه الامام نفسه. او زرارة يقول احنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ماذا؟ عن فعل الامام. نعم اسلم بان الامام قد ضرب دفعه واحده ولهذا لم ينبه زرارة، لكن اقول فعل الامام هل يستفاد منه وجوب الضرب دفعه واحده؟ لا، لماذا؟ لان فعل الامام اعم من الوجوب والاستحباب. واضح ان شاء الله. طبق عباره كيف سعد بعد لا تسكت.
وهل يلزم كون الضرب دفعه؟ قد يقال مقتضى صحيح الزرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم.
اي عبرت بالكفين بلش.
إذ لو كان الإمام عليه السلام قد وضعهما على التدريج لنبه زرارة.
وضعهما، وضع من؟ وضع الكفين على التدريج، وضع الكف الأيمن مثلا ثم بعد ذلك الكف الأيسر، بلش.
لنبه زرارة على ذلك.
بل. على ذلك على ماذا؟ على هذا التدريج اللي هو خلاف المألوف، بل شيخ.
لأنها حالة لافتة للنظر.
لأنها أريد الهاء. لأن وضع الكفين بالتدريج ماذا؟ حالة غريبة لافتة للنظر، بل شيخ. وفي هذا الاستدلال، بل شيخ.
أن فعل الإمام عليه السلام لعله من باب اختيار الفرد الأفضل.
لعل الإمام عندما، نعم أسلم بأن الإمام قد وضع ضرب الأرض بكفيه دفعة واحدة، وإلا لو كان الإمام فعل غير ذلك لكان على المناسب بزرارة ماذا أن ينبه، لكن أقول الإمام عندما ضرب بكفيه دفعة واحدة فهذا لا يدل على وجوب الضرب دفعة واحدة. قد يكون الإمام قد يكون الضرب دفعة والضرب الضرب تدريج كلاهما ماذا جائز، لكن المستحب ماذا أن يضرب الإنسان دفعة واحدة. إن قسم الإمام فعل أقول فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب لأنه عام من الوجوب وليس
ولا يدل على
التعيين. المطلب جدا واضح نخوان، واضح الثابت عندنا فقهيا أنك تمسح الجبهة والجبينين هذا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. السؤال ما الدليل على وجوب مسح الجبهة والجبينين فقط؟ واضح يدرون الأخوة أن التيمم بدل من الوضوء أو بدل من الغسل، خلينا عن شوي بدل الوضوء، تيمم اللي هو بدل من الوضوء، فواضح إن في الوضوء نغسل فقط الجبهة والجبينين أم نغسل الوجه بأكمله؟ ها؟ الوجه بأكمله. وهذا بدل عن ذاك إذا أردت أصير مثل الشيخ سعد وأقيس أقول خوف كما أن الوجه يغسل بأكمله بالوضوء كذلك يكون في بدله اللي هو التيمم. اخوان المصنف يقول احنا اذا نجي نطالع روايات التيمم يقول نجدها مختلفة متفاوتة، بعضها قالت امسحوا بوجوهكم يعني يفهم منها ان الوجه هذا يمسح جميعا، والبعض الاخر قالت امسحوا الجبينين، وهاي شوفها منها مسح الوجه بأكمله لو مسح الجبينين فقط مسح الجبينين. يقولوا رواية صحيحة والعهد على الشيخ المصري، رواية صحيحة تتحدث عن وجوب مسح الجبهة يقول ما نجد. نعم نجد روايات كثيرة تتحدث عن وجوب ماذا مسح الجبهة، لكن هذه الروايات موصوفة بالضعف. إذن فدار الأمر إحنا والدليل، فدار الأمر بين أن نمسح الجبينين فقط وبين أن نمسح الوجه بأكمله. العلماء شي يقولون والله شنو فتواهم تمسح الجبينين فقط؟ ها سمعوني تمسح الوجه بأكمله لا، يقولون تمسح الجبينين مع الجبهة. خلينا راح استدل شلون وصلوا الى هذا. طب احنا كنا اكو دليل صحيح على وجوب مسح الجبهة؟ لا. شوف الشيخ شلون راح يستدل بطريقة فنية. اذن الروايات التي تتحدث عن التيمم انقسمت الى قسمين، روايات صحيحة دلت على وجوب مسح الوجه بأكمله وروايات صحيحة دلت على ماذا على وجوب مسح الجبينين فقط والجبهة انتظروها. لأجل هذا التفاوت في الروايات ذهب أكثر ولا أقول جميع، ذهب أكثر علمائنا إلى عدم وجوب مسح الوجه بأكمله بل كفاية مسح الجبينين مضافا إليهما الجبهة كما سيأتي. البعض من علمائنا التزم بالروايات الأخرى الدالة على وجوب مسح الوجه بأكمله، فكون نستعرف ولو واحدة من الروايات الدالة على وجوب مسح الجبينين فقط ورواية واحدة من الروايات الدالة على وجوب مسح الوجه بأكمله. أبدأ بالثاني بعد وقت، الروايات الدالة على وجوب مدح الوجه بأكمله. شيخ جاسم إذا أعطيتني السند رواية الكاهل مو طالب، إذا أعطيتني السند أنا أوقص الرواية. غير شيخ علي وشيخ حسين. لا لا سيد الله بعد شيخ أحمد هم لا، شيخ إبراهيم هم لا بعد بلش. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد عن محمد بن يعقوب الخليل، محمد بن يحيى العطار، محمد بن الحسين، هذا يعقوب وايد كرر. ها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، هذا حفظوه وايد كرر. أيضا هؤلاء دخل: محمد بن يحيى العطار دخل، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات ثقة. بعد عن صفوان، يا صفوان هذا صاحبنا صفوان بن يحيى، بعد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، الساحب الكاهلي النجاشي لم يوثقه صريحا، لكن من خلال عبارات يذكرها النجاشي. هيش مضمون تلك العبارات؟ أنه كان مقربا من الإمام الرضا عليه السلام، وأن الإمام الرضا عليه السلام كان يحرص عليه حرصا شديدا. بعد واضح الإمام فهو يقرب لواحد ليس، إذن فهو ثقة، فالرواية تكون ماذا؟ صحيح. أجل الرواية الثانية، هاي بعد احنا ما مناقشين في دلالته. أجل الرواية الثانية، الرواية الثانية اللي تتحدث عن ماذا؟ عن غسل، عن غسل مسح الجبينين فقط. الرواية سهلة جدا سهلة. ها؟ بعدكم ما نوصل.
نعم شيخ.
شيخ إبراهيم، خلنا نسمع من شيخ.
شيخنا الشيخ الصدوق يستنادي إلى زرار.
ها؟ شكاية وين؟ الرواية التي دلت على وجوب مسح الجبينين الشيخ الصدوق بإسناده عن زرار. هاي وين نلقاها بعد النظر بإسناده؟
يعني مشيخ
نلقاها في مشيخة الفقيه من لا يحضره ماذا؟ أذكر عن الطريق لو يذكروا الأخوة كيف. إذن القضية الطريق هاكر حتى أختم. الرواية أيضا صحيحة، لماذا؟ لأن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح. الرواية هكذا، الطريق هكذا: ما رويته عن زرارة حدثني به والدي رحمه الله تعالى، يا هو هذا والدي صدوق الأب علي بن الحسين
بن بابور،
صدوق الأب، عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة، عن محمد بن عيسى ابن عبيد والحسن ابن ظريف مو
نعم
وعلي ابن سلاقل. محمد بن عيسى ابن عبيد والحسن ابن ظريف لا أقل، ماذا ذكر؟ ما عندنا مشكلة. ثم هؤلاء الثلاثة جميعا عن حماد، يا حماد حماد أحسنتم ابن عيسى، حماد بن عيسى عادة من ينقل عن زرارة ينقل بواسطة حريث بن عبد الله السجستاني عن زرارة، فالطريق ماذا؟ صحيح. الرواية ماذا؟ صحيحة. إحدى هاتين الروايتين تحدثت عن مسح الجبينين فقط، الرواية الأخرى رواية الكاهلي تحدثت عن مسح الوجه بأكمله. كيف نوفق بين هاتين الروايتين؟ هذا ما سأتي عليه غدا. أقول الحمد لله إن شاء الله، أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
يا شيخ جاسم.